السلام عليكم يا شيخ علي.
وعليكم السلام.
السؤال الأول شيخنا، وردت رواية عن الإمام الصادق وأنت أشرتم إليها سابقا، لو وددت أن أصحابي يتفقهوا في الدين، أو بمعنى ضرب السياط على رؤوسهم، هل بمعنى ذلك مراد الإمام يقصد من شيعته أنكم المفروض تصيرون فقهاء كأصحابنا؟ هذا مراد الإمام. السؤال الثاني، صدور الروايات وقبولها تختلف لدى العلماء، يعني في الرجال مثلا هذا يوثقه وهذا يضعفه، أم هناك منهج واحد عند الشيعة متفقين فيه؟ السؤال الثالث شيخنا، رأيت أحد المخالفين يقول أن الرافضة، أولا أبي أعرف معنى الرافضة، يتهمون دائما بالرافضة، أن الرافضة يقولون أن مهديهم مغيب في السرداب، فما هذه الأمر الشنيع التي علينا أن نحن نقول أننا سرداب، وما قصدهم بالرافضة بالتعيير هذا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذه جملة من الأسئلة، إن أردنا أن ننظر إلى عددها بالنظرة الأولى فهي أربعة، ولكن يمكن التشعيب واستخراج من السؤال سؤال بل أسئلة. أما سؤالكم الأول عن الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. وددت من المودة، أي أحببت أن أصحابي مثل كلمة شيعتنا لها إطلاقات، تطلق كلمة الشيعة ويقصد بها من كان على درجة عالية من التقوى والزهد والورع، ومن هذا القبيل ما جاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه جاءه نفر ممن يتولونه ويعتقدون إمامته، سألهم من أنتم؟ قالوا نحن شيعتك. قال ما أنتم بشيعتنا، وإنما شيعتنا، وذكر أوصافا. ذلك المعنى للشيعي معنى خاص، فإذا الشيعي يطلق ويقصد به معنى خاص له مواصفات خاصة، هو كالكبريت الأحمر، وإن من شيعته لإبراهيم. هذا معنى من معاني الشيعة، مثل الإيمان. الإيمان المؤمن، إذا قلت هذا مؤمن، الإيمان له معنى لا يصدق إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أمير المؤمنين، وعلى نفر يسير من الناس، وله معنى أوسع يدخل فيه مثل عمار بن ياسر وهؤلاء الفحول، وله معنى أوسع ويدخل فيه عامة الصلحاء. لماذا ذكرت عمار؟ لأنه جاء فيه ملئ إيماناً من رأسه إلى أخمصه. وللمؤمن إطلاق ويقصد به ما يدخل فيه عامة من اعتقد العقائد اللازمة. كذلك لفظ الشيعي. ومثلهما أي مثل المؤمن والشيعي لفظ أصحابي. والظاهر من قرينة السياق أن المراد بأصحابه عليه السلام هنا عامة الشيعة. أصحابي يعني أولياءنا، يقصد شيعتنا، من يقول بإمامتنا، لأنك ستأتي في كلمة شيعة أيضا تقول الشيعة لها إطلاقات، فما هو المقصود؟ المقصود من يعتقد إمامتهم. لوددت أن أصحابي يعني من يقول بإمامتنا. ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. التفقه هو الفهم، ولكنه فهم على وجه خاص، فهم على وجه البصيرة، وليس الفهم الأولي للشيء. فإذا نظرت إلى الآيات التي تحض على التفقه في الدين والروايات التي تحض على التفقه في الدين، فالظاهر منها إرادة فهم الدين فهما عن وعي وبصيرة، وليس فهما بسيطا يزول بأدنى شبهة تعترض الإنسان حتى يتفقه في الدين. التفقه في الدين بمعنى التبصر في الدين. فما هو الدين؟ الدين له إطلاقات، يطلق الدين ويقصد به الجزاء. مالك يوم الدين ظاهره أي مالك يوم الجزاء الذي فيه الثواب والعقاب. ومنه كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. فالدين يطلق ويقصد به الجزاء، ويطلق الدين ويقصد به العقيدة الخاصة، الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. والمراد بالدين هنا حتى يتفقه في الدين المعنى الثاني. كيف يتحقق التفقه في الدين؟ بمعرفة علومه، معرفة عن بصيرة. فما هي علوم الدين؟ علوم الدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مرتبط بالعقيدة، والعقيدة التي يسأل عنها كل أحد أمور سهلة ليس فيها تعقيد، وهي قليلة ليست كثيرة يصعب حفظها، هي أمور أربعة: الإيمان بالله، والإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، والإيمان بالأئمة من أي أخيه وذريته الطاهرين، والإيمان بالمعاد. ولكن عندما نعبر بنحو الإيجاز نعبر بإمامة ذريته الطاهرة على نحو التغليب، باعتبار أن أكثر الأئمة من ذريته، وإن كان سيد هؤلاء الأئمة وأولهم أمير المؤمنين عليه السلام وهو أخوه وليس من ذريته صلى الله عليه وآله، ولكن على التغليب يقال من ذريته الطاهرين. والمعاد، هذه هي العقيدة. والقسم الثاني وهو الشريعة، الحلال والحرام، وهذا التعبير أيضا تعبيرا تغليبي مجازي. الشريعة ليست خاصة بالحلال والحرام، بل يدخل فيها الأحكام التكليفية عامة، الوجوب والاستحباب والكراهة، كل هذا داخل في الأحكام في الحلال والحرام بالمعنى المجازي. ويدخل فيها الأحكام الوضعية، الملكية والزوجية والطهارة والنجاسة والملكية والرقية وملكية المنافع وحق الاستنفاع وأمثال ذلك من الأحكام الوضعية. ويدخل فيها الحقوق مثل حق النفقة وحق الحضانة وحق الولاية وأمثال ذلك من الحقوق الثابتة في الشرع. كل هذه الأحكام الشرعية يعبر عنها بالحلال والحرام أو يعبر عنها بالشريعة. فهذا هو القسم الثاني من علوم الدين. والقسم الثالث من علوم الدين المعارف، ويدخل في هذا القسم تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث المطهرة ومعرفة صفات أولياء الله من الأنبياء والأئمة ومعرفة تفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد وأمثال ذلك مما جاء به الدين، مما جاء به النقل الشريف، مما وصلنا من طريق إخبار الأنبياء، سواء وصل إلينا مباشرة أو وصل إلينا بالواسطة. مباشرة يعني إذا كنا معاصرين للأنبياء، طبعا نحن لم نعاصر الأنبياء، أو وصل إلينا بالواسطة بواسطة النقلة. وكل هذا داخل في الدين، وكله داخل فيما ينبغي معرفته والتبصر فيه وفهمه فهما عن بصيرة. نعم، هذا الحظ لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين، لسانه لسان التغليظ، وهذا اللسان إنما ينسجم مع الوجوب لا مع الاستحباب، فهذا لسان وجوب. فهل الواجب التفقه في كل الدين بأقسامه؟ الجواب: هذا غير ميسور حتى للأوحدي. العلماء يقولون إلا للأوحدي، نحن نقول حتى للأوحدي. حتى الشيخ الأنصاري لم يتيسر له التبصر في كل معارف الدين. الشيخ الأنصاري لم يكن متضلعا في التاريخ الإسلامي. ربما محب الشيخ لا يرضيهم هذا القول، ولكن فنون الدين واسعة جدا. التفسير، الشيخ الأنصاري لم يكن له يد طولة في التفسير. لا نريد أن نفيض في هذا لأن هذا الحديث قل من يرضى عنه. على أي حال، التبصر ومعرفة جميع مسائل الدين معرفة عميقة أمر لا يتيسر لأحد حتى للأوحدي، وهم معذورون، نحن لا نلومهم. الشيخ الأنصاري إن لم يكن أعلم علماء الإسلام منذ ذلك الحين فهو من الأعلم جزما، هو من أعلم علماء الإسلام على مر العصور، لكن مسائل الدين ليست خاصة بالفقه والأصول، مسائل الدين أوسع من ذلك بكثير.
الفقه عالم يعني الشيخ الأنصاري.
الشيخ الأنصاري بحر زخار في الفقه وغير الفقه، ولكنه ليس متبصرا في جميع فنون الدين، لا يمكن الإحاطة بجميع مسائل الدين لغير المعصوم، فكيف يتيسر ذلك لواحد من الناس؟ والمسائل حتى الفقه كما نقلنا عن بعض فحول العلماء كالشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم الحديثة، توفي سنة 1355. الشيخ عبد الكريم الحائري ينقل عنه أنه كان يدعو إلى تقسيم الفقه، أن يجعل الفقه تخصصات وليس تخصصا واحدا، لأن عمر الإنسان لا يكفي للإلمام بكل مسائل الفقه. إذا كان هذا هو حال علم واحد من علوم الدين وهو الفقه، فكيف بجميع علوم الدين؟ هذا حديث ذو شجون، والحديث فيه ربما يسخط يعني من لم تأنس أذنه بمثل هذا. على أي حال، التبصر في جميع فنون الدين غير ميسور حتى للأوحدي، فهذا غير مطلوب لأنه غير ميسور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فغير المعصوم غير مكلف بالإحاطة بجميع علوم الدين لأن ذلك غير ميسور له. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نجزم باليقين أن بعض مسائل الدين يطلب فيها التبصر من كل أحد، وهي مسائل العقيدة، لا يعذر أحد في ترك التبصر في مسائل العقيدة. من ذلك بعض مسائل الفقه. ما هو هذا البعض؟ هو ما يبتلى به المرء، كل امرئ وما يبتلى به. أنت بائع ذهب، يجب عليك، لا تعذر في ترك تعلم المسائل الفقهية المرتبطة بربا النقدين. أنت طبيب، يطلب منك معرفة الأحكام الفقهية للمسائل التي تبتلى بها. أنت إنسان عادي، لست مشتغلا بهذه الصناعات، تاجر في أي صنف من التجارة، ذكرنا الذهب، تاجر في الحبوب، يجب عليك أن تعرف الأحكام الفقهية لزكاة الحبوب، الغلات تسمى، عندك تمر يجب عليك معرفة الأحكام الفقهية المرتبطة بزكاة الغلات. لا أقل من وجوب تعلم الأحكام التي تبتلى بها فيما يرتبط بالصوم والصلاة والحج إن كان يجب عليك الحج، وهكذا كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، هذه أحكام يجب على الجميع تعلمها. إذن حتى يتفقهوا في الدين، المقصود التبصر في العقيدة هذا بيقينا، وفي الفقه والشريعة في الجملة، يعني بعض الأحكام الشرعية. ما هو هذا البعض؟ يختلف هذا البعض من مكلف لآخر، من شخص لآخر، حسب ما يبتلى به هذا الفرد. أما المعارف، فالمقدار المتيقن مما يعني قيل بوجوب تعلمه من المعارف معرفة مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. لقد قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى وجوب التعرف على مقاماتهم، ليس التعرف على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله، فإن هذا واجب، هذا من العقيدة، هذا ليس من المعارف، هذا عقيدة. لكن أنه سيد الورى، أنه سيد الخلق، أنه هذه المقامات التي له، هذه المقامات ليست من العقيدة، هذه معرفة. هذه المعرفة الشيخ الأنصاري يقول يجب معرفة مقاماته صلى الله عليه وآله، ذكر لذلك أدلة تعرضنا لها في مناسبة. إذن لو أددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، يعني حتى يتفقهوا في المقدار الواجب معرفته من الدين. هذا لو كنا نقول بامتناع أن يراد من هذا اللفظ ما يشمل الوجوب والاستحباب. وأما إذا جوزنا ذلك، وهذا محل بحث عند العلماء، وأنه أيجوز أن يؤتى بلفظ واحد ويشمل هذا اللفظ الوجوب والاستحباب معا، مثل أن يقول اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل واحدة ولكنها بالقياس إلى الجنابة وجوب وبالقياس إلى الجمعة استحباب، أو صلي فريضة الظهر ونافلتها، في بالنسبة إلى الفريضة وجوب وبالنسبة إلى النافلة استحباب، أيجوز مثل هذا الخطاب؟ هذا فيه بحث وخلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يجوز أن يأتي بلسان واحد الوجوب والاستحباب، بعضهم يقول لا يجوز. فإن جوزنا، إن قلنا بمقالة المجوزين، فنقول لا مانع من أن يكون لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، يعني حتى يتفقهوا المقدار الواجب وجوبا والمقدار المستحب ندما. التعبير بوددت أن السياط على رؤوس أصحابي يمكن أن يكون بالقياس إلى المقدار الواجب وددت من غير تجوزا، وبالنسبة إلى القياس وبالنسبة إلى المقدار المستحب يكون وددت لإبراز التغليظ، ليس على جهة الحقيقة وإنما على جهة التغليظ. مثل أن يقول الأب لولده لو وددت أن أضربك حتى تذاكر لدروسك، هذا يقوله على جهة التغليظ توكيدا لطلبه إذا كان الطلب استحبابا مؤكدا. على أي حال، هذه جملة من الأسئلة تعرضنا لها في السؤال الأول، وثمة أسئلة أخرى تنفتح من هذا السؤال لم نفيض فيها هذا المقدار يكفي. وأما سؤالكم الثاني، التصحيح والتضعيف للروايات التي وصلت إلينا، هل يحكمه منهج واحد يلتزمه عامة الشيعة وشروط الصحة عند جميع الشيعة واحدة، أم يختلف علماء الشيعة في شروط التصحيح والتضعيف؟ الجواب هو الثاني، علماء الشيعة يختلفون في شروط التصحيح والتضعيف. منهم من يرى صحة ما جاء في الكتب الأربعة، وهم المعروفون بالفرقة الأخبارية، ومنهم من لا يرى أن كل ما جاء في الكتب الأربعة صحيح، بل لا بد من دراسة أسانيد هذه الروايات. لا بأس أن نشير، حيث إننا نسبنا للأخبارية القول بصحة جميع ما في الكتب الأربعة، إلى أنهم وإن نسب ذلك إليهم في بعض الكلمات، إلا أن التزامهم بذلك ممنوع، بل إنهم يشترطون في قبول الرواية موافقتها للعقل الضروري، موافقتها للكتاب، موافقتها للسنة القطعية. فهم ليس كما ينسب إليهم يقولون بصحة كل ما في الكتب الأربعة، ولكن إذا كانت الرواية في الكتب الأربعة وكانت زيادة على ذلك أيضا توفرت في هذه الشروط الثلاثة، فإنهم يقولون بصحتها. أما الأصوليون فالمعروف عندهم أن صحة الرواية لا يكفي فيها وجودها في الكتب الأربعة، بل لا بد من ملاحظة أسانيدها. نعم، هم أي الأصوليون بين متشدد ومتساهل، والمتشدد أيضا درجات، التشدد درجات والتساهل أيضا درجات. فإذن العلماء في ذلك مختلفون، وتوجد آراء متعددة، وشرط الصحة مختلف فيه، والذي يقول بصحة هذه الرواية قد يخالفه عالم آخر فيقول بعدم صحتها. هذا سؤالكم الثاني. وأما السؤال الثالث وهو إنه يشنع على الشيعة، أولا بأنهم ينبزون بلقب الرافضة، فما أصل هذا النبز وما هو موقفنا منه؟ أما أصله فإن الذين ينبزون الشيعة بالرافضة اختلقوا حكاية نسبوها إلى الشهيد السعيد زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، وقالوا إن زيدا كان يترضى ويقول بإمامة من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، وإن جماعة من الشيعة أرادوا نصرته، ولكنه شرط عليهم أن يوافقوه فيما قال من الالتزام أو الاعتقاد بإمامة من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، فرفضوا شرطه فسموا رافضة، يعني رفضوا شرط زيد ابن علي بن الحسين الذي شرطه عليهم في التحاقهم به وفي نصرتهم له، لأنه صاحب ثورة، فسموا بالرافض، هكذا يزعمون. هذا ما يزعم خصومنا على أي حال. وأما نبذهم لنا فهذا لن يغير مما نحن عليه شيئا، لن يغير الحق الذي نحن عليه، ولن يغير موقفنا منه. الحق لا يصير باطلا بذمك له، وقد جاء عن أحد المعصومين عليه السلام عليهم السلام أنه لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك درة، هل تصير ثريا؟ لا تصير ثريا، الذي في يدك جوزة، سماها الناس درة لن يزيد في مالك شيء. ولو كان في يدك درة وقال الناس في يده جوزة، أتصير فقيرا؟ كلا، لا تصير فقيرا إذا ذم الناس مالك. وهكذا الحق، من اعتقد الحق فقال الناس إنه على باطل، لا يصير على باطل بوصف الناس له وبقولهم فيه إنه على الباطل، ذرهم وما يقولون. فإذا نبذهم لا يغير الحق الذي نحن عليه، هذا أولا. ثانيا، هذا النبذ لن يغير موقفنا من الحق. هذا التشيع انظره، يعني ارجع إلى التاريخ، انظر كم عدد الشيعة، كم كان وكم صار، وكفى بهذا بيانا. أهل الحق لا خصوصا هذا الحق الذي عليه البراهين والذي يشهد خصومنا أن عامتنا أهل بصيرة، خصوم الشيعة يشهدون أن العوام من الشيعة من أهل البصيرة في دينهم، لا يغلبون على حقهم. فنحن أهل بصيرة معتقدون بهذه العقيدة عن بصيرة، نبذنا من نبذنا هذا لن يغير من موقفنا تجاه الحق الذي نحن عليه. الأمر أكثر من ذلك، تجاوزوا حد النبذ إلى ما هو أشد، فماذا كانت النتيجة؟ لا الترغيب ولا الترهيب نفع في موقف الشيعة من الحق الذي هم عليه، هم متمسكون بما هم عليه من الحق، ثابتون عليه، لا يزعزعهم نبذ نابذ ولا ترغيب مرغب ولا ترهيب مرهب. وأما التشنيع الذي يشنعون به علينا من أننا نقول بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مختبئ السردة، لا، وزاد ابن تيمية في الطنبور نغمة فقال إنهم يربطون خيولهم عند السرداب. ولا أدري، يعني حتى في زمان 728 زمان موت ابن تيمية وقبله، السنة ما كان فيهم يذهبون إلى السرداب ينظرون في سامراء، لم تكن بلدا يحظر على غير الشيعة دخوله، يدخل بلد سامراء يدخلها المسلم وغير المسلم، يذهبون ينظرون هذا السرداب هل توجد الخيول التي يقول ابن تيمية إننا نربطها عنده. أنا أعذرهم، أعذرهم من باب إن يعذروك على علاك، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما أنا أعذرهم. لماذا؟ لأنهم عندهم نظير هذا السرداب، ويعتقدون بأن الذي يشبه، ليس الذي يشبه إمام بل الذي يشبه ربهم، محجوز مكبل في شبيه هذا السرد في مغارة. تريد أن تقف على القصة؟ ابحث صحيح مسلم قصة الجساسة. قل له ارجع إلى صحيح مسلم واقرأ قصة الجساسة، اكتب في شيخ جوجل قصة الجساسة، تعرف على القصة، اقرأها لتعرف أصول هذه الفرية التي ترمى، التي يرمى بها الشيعة. لماذا يقال الشيعة يعتقدون أن إمامهم مختبئ في السرداب؟ يا صديقي الذي يعتقد بهذا ليس الشيعة، ارجع إلى صحيح مسلم تعرف من الذي يعتقد بوجود أحد في مغارة وهذا الموجود في مغارة مكبل بالأصفاد من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مكبل بالأصفاد وإلى اليوم مكبل بالأصفاد، لا يأكل لا يشرب، كيف يعيش في جزيرة وهو مكبل بالأصفاد؟ هم عندهم هذه العقيدة، ثم إما بحسن النية ببراءة، يقال ببراءة يريد أن، يعني لأنه يعتقد بهذه العقيدة، يقول إذن هؤلاء يعتقدون من مثل ما نعتقد، ولكن هذا المكبل بالأصفاد عندنا هو إمامهم المهدي. هو يريد، الفقهاء يقولون خطأ في التطبيق، هو عنده الفكرة العقيدة موجودة عنده ولكنه يطبقها على الشيعي، يقول هذا المكبل في الأصفاد في الجزيرة عند بحسب عقيدتنا هو المهدي عند الشيعة. يا صديقي الشيعة ليس عندهم مكبل في الأصفاد، وليس عندهم محبوس في سرداب ولا مختبئ في سرداب. عقيدتنا في المهدي في زمن الغيبة هي عقيدتكم، عقيدة غالبكم في الخضر في هذا الزمن، وعقيدتكم في الخضر واليسع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا تعتقدون فيهم؟ أنهم موجودون بين الناس، يعيشون، يذهبون إلى الأسواق، يذهبون إلى الموسم، يسيرون على الأرض، الناس تنظر إليهم، ولكنهم لا يعرفون أشخاصهم. لا يوجد معرفة للهوية بالتعبير الحديث، لا أدري إن كانت صحيحة من الناحية اللغوية، يعني لا يعرفون هذا من وابن من، لكنهم يعرفونه. الذي تقولونه في الخضر نقوله في الإمام المهدي، ولا نقول في الإمام المهدي ما تقولون في الدجال الذي هو مكبل عندكم في الجزيرة في مغارة. أنتم أخطأتم في التطبيق. صحيح عقيدتنا في المهدي تشبه بعض عقائدكم، ولكن ليست هذه العقيدة، يعني عقيدتكم في الدجال، بل عقيدة أخرى وهي عقيدتكم في الخضر. المهدي عندنا مثل الخضر عندكم، كان غائبا عن الناس، أي غياب هوية بالتعبير الحديث، يعني لا يعرفونه من، ولم يكن غائبا عن الناس غيبة جسدية. عندما نقول في غيبة الإمام نقصد الغيبة في الهوية، أكرر في التعبير الحديث، لا أدري صحتها لغويا، أي إنه لا يعرف اسمه، إذا رؤي لا يعرف من هو. مثل أن ترى شخصا لا تعرفه من هو، أنت إذا ذهبت إلى المدينة مثلا أكثرها لا يعرفونك من أنت، هل يعني هذا أنك لست بموجود؟ أنت موجود، لكن الذين تراهم لا يعرفونك. هذا حال الإمام المهدي عندنا، وهو حال الخضر عندكم، وحال اليسع عندكم. هذا الوقت.